وعد من الصف. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلة. لا يسعى العبد الشخص إلى الساعات مستعجلة، وليقم بالسكينة والوقار، يعني إذا وصل إلى الصف عليه السكينة والوقار، لأنه إذا استعجل معناه يجري وتتضايق نفسه، وهذا مما يخلاه في الخشوع. والمطلوب في الصلاة الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعون. والخشوع هو روح الصلاة، فإذا انتفى الخشوع فلا صلاة، لا معنى للصلاة، لأن المطلوب في من يصلي أن يخشع قلبه لربه، وذلك ينافي الجر. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، وعليكم بالسكينة. تابعه علي المبارك. هذا أولا إسناد الحديث أبو نعيم الفضل من ذكرين الأكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. قال حدثنا شيبان، شيبان النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري ثم الكوفي من الطبقة السابعة. وقلنا النحوي نسبة إلى نحو قبيلة من الأزد. قال عن يحيى بن أبي كثير الذي سبق عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون، وعليكم بالسكينة. هذا محل الشاهد، وعليكم بالسكينة أي يلزم السكينة أي السكونة ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لتخشعوا في صلاتكم، فإن الجري أو المسارعة يؤدي إلى خلاف هذا. قال: تابعه علي، تابعه علي المبارك أي عن يحيى، علي المبارك الهنائي يروي تابع من؟ تابع شيبان، تابع شيبان في ما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طريق أبي الشعثاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: فقد عصى أبا القاسم. أما هذا الذي خرج بعد الإقامة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا يجوز خروج بعد الإقامة من المسجد، فكأن المصنف استشعر هذا ويعلم هذا، وليس هو من أخرجه، أخرجه مسلم وأبو داود، ولكن أشار بذلك إلى أن الحديث الصحيح هو الذي نزله رعاب والحاكم ونحوه، حق يعني ضايقه البول، ضايقه الغائط، عند ذلك ماذا؟ يعذر ويخرج ويتخلص من ذلك ويرجع ونحوهم. وكذلك من يكون إماما لمسجد آخر، إماما لمسجد آخر، ومن في معناه كذلك مؤذن راتب لمسجد آخر واضطر إلى الخروج فهذا لا يدخل في مثل هذا. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى فصرح برفيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه وبالتخصيص أيضا تخصيص ولفظه: لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق، إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه. الخروج لحاجة عام سواء من رجع أو لا يرجع، والذي لهم ارتباط يعني إمام مسجد آخر مؤذن مسجد آخر ضروري هذا، وإن لم يرجع يسمع له. أما من عدا ذلك فلا بد أن يرجع إلا أن يكون منافقا، فإن كان منافقا هذا لا يعني لا وجه أو لا دواء له. يقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وأدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال: على مكانكم، فمكثنا على هيئاتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. أولا إسناده عبد العزيز بن عبد الله الأويسي تلميذ مالك المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا المدني نزيل بغداد عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب ولد عبد العزيز عمر بن عبد العزيز من الطبقة الرابعة عن ابن شهاب محمد المسلم أبو بكر الإمام المعروف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في اسمه، قيل اسمه كنيته هو المشهور وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، هذا واحد، وبالتالي إن فيه أربعة ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة، ورواية الأولين رواية الأقران، لأن صالح من الطبقة الرابعة كما أن الزهري من الطبقة الرابعة، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو من الطبقة الثالثة. ومن اللطائف أيضا أن أبا سلمة هذا أحد السبعة، أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة على بعض الأقوال. وكذلك أيضا من اللطائف أن فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث بجهله روى أو روي له 5374 حديثا. أما متنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة جملة حلية، خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، الناس عدلوا الصفوف. هذا فيه إشارة إلى أن الصحابة من هديهم أنهم كانوا راعون تصفية الصفوف قبل يعني مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وصوله إلى مصلاه، ولذلك كانوا شديد عليهم بهذا وهم يعلمون ذلك وعدلوا الصفوف. فلما عدلت الصفوف وجاء وقام في مصلاه تذكر أنه كان جنبا، وهذا من باب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريع لأمتي مثل هذا، يعني مثل هذا لا يؤدي إلى نقص أو عيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر ذلك إلا وهو، وقد اختلفت الروايات هل كبر أم لا، ومع ذلك لا يعد شيئا لأن هذا نسيان، ومن باب تذكير لأمتي أو من باب أن يسن لأمته ذلك. فتذكر أنه كان جنبا فماذا فعل؟ فقال على مكانكم، قال على فمكثنا فماذا وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه أي محل صلاته انتظرنا أن يكبره، معنى ذلك أنه ما دخل في التكبير قبل أن يكبره. انصرف إلى بيته إلى حجرته قال أي قائلا على مكانكم، أي الزموا مكانكم أنتم عليه من الصف، لا تختلفوا ليه، لا تتفرقوا لئلا يؤدي إلى اختلال في الصف. فمكثنا على هيئاتنا أي من تعليل صفوفهم حتى خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ينطف رأسه معا. ماذا معنى ذلك؟ وقد اغتسل، أي والحال أنه قد اغتسل، معنى ذلك أنه ما انصرف إلا لأنه تذكر أنه كان جنبا، فدل على أن ما يعني ما ترجمه المصنف المطابقة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الإقامة من المسجد لعلته. فمن هنا يلحق كل من كان له حاجة، مثل أن يكون حاكنا أو يكون مثلا عنده محدثا انتقض وضوءه أو تذكر أنه ليس يعني متوضئا أو سبقه رعاف وما إلى ذلك. لكن استحسن العلماء بمثل هذا أن يخرج وقد وضع أصابعه أو يده على أنفه ليوهم الناس، وإن خرجت الريح يعني الريح خرج ولكنه يريد أن يخفيها، ماذا يضع يده على أنفه يعني موهما أنه حصل منه رعاف، لأن يعني هذا أخف من ذاك. فقالوا هذا يعني يستحسن يدر هذا يعني لألا يعني يستحي ويخجل. فمن هنا أخذ لي المصنف أن الخروج من المسجد لعلة لا يدخل في قوله لا يخرج من المسجد إلى آخره إلا منافق. من هذا هنا يقول ثبت في حديث آخر أنه قال يعني دخل في الصلاة كبر في الصلاة ثم قال على مكان ثم رجع من صرف وأشار إليهم أن يثبتوا ثم خرج. فهذا إما تحمل رواية كبر أو أراد التكبير، إذن فتكون له روايتان بمعنى واحد لم يدخل، أو قال إنه دخل في التكبير بعد أن كبر تذكر، وهما واقعتان، هذه واقعة وتلك واقعة أخرى. وبهذا جمع بعض أهل العلم. وما تسمع ماذا قلت أنا؟ روايتان مختلفتان، رواية قال قبل أن يكبر يعني انتظرنا أن يكبر هذا معناه ما كبر، ورواية الثانية أقول وكبر ثم أشار أن مكانه أن ثبت مكانه وخرج. إذا معنى ذلك أنه هذا وهذا يتعارضان، فلا بد من السؤال لهذا. وكيف نجمع؟ جمعوا بأحد أمر، وهما أن نقول إن قوله وكبره وقد كبره وقد أراد أن يكبر إذا ما كبر، أو نقول إنهما واقعتان إذا لا تنافي بينهما. هذا أمره مرة وهذا في مرة في حين آخر عمله وكلاهما واقعتان. إذن هذا ما فيه تعارض بين الروايتين. وقال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى في كتاب الغسل، لأنه تقدم في كتاب الغسل هذا الحديث، لأنه خرج وقد اغتسل ترجمه هناك، جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة. لماذا؟ لأجل التشريع. أي أمر العبادة يجوز على الأنبياء السهو والنسيان، أما أمور التبليغية فلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى ما نزل من السماء من الوحي إلى أن يبلغه. الأمور التبليغية محال أن ينساها، سنقرئك فلا تنسى، أما بعد تبليغه ينساه. ولذلك قرأ مرة ثم قال لأبي: ألم تصلي معنا؟ قال: صليت. قال: لماذا نتجاوز الآية الفلانية وما ذكرتني؟ قال: أنا يعني أظنها منسوخة، تجاوزتها منسوخة، ظننتها منسوخة. إذن مثل هذا بعد التبليغ ينسى كسائر الناس، أما قبل التبليغ فمحال أن ينساه، لأن الله سبحانه ضمين له قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعني المنسوخ هذا يعني ينساه. إذن ماذا نقول؟ للتشريع في الأمور العبادية ينسون كسائر الناس، يعني بشر. قال: وفي طهارة الماء المستعمل. من أين أخذه؟ لأنه قال: خرج علينا ورأسه ينطف معا، ينطف يتقاطر معا. فلو كان ماء المستعمل كما زعم في بعض المذاهب يقولون نجاسة، الماء المستعمل في الوضوء والغسل نجاسة، واختلفوا هل نجاسة مغلظة كالبول والغائط أم نجاسة مخففة، على قولين الله المستعان. كل هذه لا أثارة عليها، بل هو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتقاطر على ثوبه ماء الغسل، وكذلك جاء في المسجد ويتقاطر رأسه على المسجد، لو كان نجسا يعني لما فعل ذلك. هذا من أدلة أو من أقوى الأدلة به على طهارة ماء المستعمل. وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة، كذلك أيضا الفصل بين الإقامة والصلاة، والمذاهب مختلفة. إذا تأخر الإقامة يكون لازم إعادته، هذا موجود في بعض المذاهب، لكن هذا ما أعيد فدل على أن هذا جائز. لو فصل بين الإقامة والدخول في الصلاة ما يضر ذلك، ما يلزم إعادة الإقامة. كذلك أيضا ولأن قوله فصلى ظاهر لأن الإقامة لم تعد، الظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت، يعني هذا هو مقيد ولا دليل على هذا. وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه لا حياء من أمر الدين في أمر الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا نسيه؟ الحكمة في ذلك أن الله أنساه. لماذا؟ ليشرع لأمته. أي شخص تذكر في المسجد وجنب لا يستحي ولا يخجل، يا جماعة أنا يعني أنا عندي ما متطهر، ويخرج ما في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه وأعظم منه وأقوى منه، ومع ذلك بين للناس أنه ليس مغتسلا. وفيه أيضا: وسبيل من غلب أن يأتي بعذر مهم، وسبيل من غلب على الحياء أن يأتي بعذر مهم بمسك أنفه، يمسك بأنفه ليهم أنه رعف، رعف يعني معنى ذلك أنه إذا اشتد عليه الحياء وخجل أن يخرج أمام الناس ماذا يوهم؟ يضع يده في أنفه ليتوهم الناس أنه نزل منه رعاف، ما نزل غير ذلك أو الجنابة. وفيه جواز انتظار مؤمنين مجاء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة، ورد النبي عن ذلك لأن هذا ليس منه. وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل. أيضا ماذا من المهم أن بعض الناس يقول إذا احتلم الإنسان وهو معتكف في المسجد مثلا أو جالس ونام واحتلم يجب عليه أن يتيمم للخروج. لماذا؟ لأن كون الجنوب في المسجد حرام، لكنه خروج مضطر يخرج، يتيمم للخروج ثم يخرج، يجب عليه هذا؟ لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تيمم، خرج وهو جنوب، فدل على أنه لا يلزمه، إنما لا يجلس هنا ويخرج يغتسل. أما يتيمم للخروج فهذا لا دليل عليه. ثاني أمر آخر أيضا: وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة، كذلك أيضا لو تكلم الإنسان بعد الإقامة ما يضر ولا يلزم إعادة الإقامة. هذه كلها من فوائد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه. وفي سنة المتصل قال حدثنا إسحاق قال أخبر حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمه جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. أولا الاستنباط أولا هو الاستنباط وإعادة الحديث الواحد حديث أبي قتادة يكرره في عدة أبواب. لماذا؟ أولا الاستنباط، لأن الاستنباط في الباب الماضي قال باب هل يخرج من المسجد إلا هو نفس الحديث، وقبله كذلك أيضا ماذا لا يذهب إلا لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا. وهنا قال إذا قال الإمام مكانكم ماذا يفعلون؟ حتى أرجع انتظروه على هيئتهم وهم واقفون. هذا استنباط حسن. ثم السند أيضا مختلف، هذه الأحاديث أو الرواية السابقة كانت بأسانيد غير هذه، وأما هذا حدثنا إسحاق وابن منصور الكوسجي، إسحاق بن منصور في كتب الستة قلنا اثنان فقط أحدهما من شيوخ البخاري ومسلم وهو الكوسجي، والثاني من شيوخ شيوخهما وهو إسحاق بن منصور السلولي، وهذا من الطبقة التاسعة، هذا من الطبقة الحادية عشرة، هذا وذاك من الطبقة التاسعة. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي من الطبقة السابعة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، والاستنباط استنباط حسن. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل ما صلينا، باب قول الرجل ما صلينا، هذا قوله ما صلينا يجوز لهذا الحديث، وقد سبق فاتتنا الصلاة، باب هل يقول فاتتنا الصلاة، من قال فاتتنا الصلاة استنبط منه هذه هذا اللفظ، بهذا اللفظ وبهذا اللفظ كلاهما جائز ولا يدل على التساهل، بل إن ذلك يحمل على الضرورة، الإنسان المسلم ما يتساهل في أمر الصلاة إلا لأمر نزل به، فقول ما صلينا وقول فاتتنا الصلاة كل هذه الأقوال جائزة. وبالسند المنطقة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى أنه قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وعه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث تكرر في عدة مواضع لكن استنباطه مختلف وكذلك الأسانيد مختلفة. هنا أبو نعيم تقدم من الطبقة التاسعة، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، يحيى بن أبي كثير، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي أحد المكثرين السبعة، روى 1540 حديثا. جابر بن عبد الله هذا من المعمرين، ما مات وعمره أكثر من 90 سنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر، والله ما كدت أي ما قاربت أن أصلي العصر، ما كدت أن أصلي العصر، أن هذه دخلت خبري كاد وككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين الخبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر في عكسة عسى بدون أن هذا قليل وبأن كثير عسى ربكم أن يرحمكم، وأما كاد بالعكس كونها بدون أن هو الغالب وما كادوا يفعلون، وأما كونه بأن هذا قليل، لكن في القلة أيضا وجد في فصيح الكلام في هذا الحديث ما كدت أن أصلي العصر، وفي هذه الروايات يأتي أو تقدم ما كدت أصلي العصر بدونها وهذا هو الغالب، أما هذا وإن قل يجوز حتى كادت الشمس تغرب ولا أن تغرب ما كدت أن أصلي العصر، جمع بينهما هنا، جمع بين اللغتين هنا، فقوله ما كدت أن أصلي العصر أدخل أنف خبر كاد وهذا هي غريب، وقوله حتى كادت الشمس تغرب ما قال أن تغرب جمع يتكلم عنه هذا هو الغالب، وذلك بعدما أفطر الصائم، وذلك بعدما أفطر الصائم. هذا محمول على أن مجيء عمر وقوله ذلك بعدما أفطر الصائم ليس المراد أنه صلى العصر بعدما أفطر الصائم، لأن الصائم لا يفطر إلا وقد غربت الشمس، أليس كذلك؟ إذن لا يتنافى. ربما يسأل سائل كيف يقول بعدما أفطر الصائم وهو قال إيه؟ حتى كانت الشمس تغرب، معناه ما غربت. إذن نقول ليس الأمر على هذا، أو المعنى ليس على هذا، المراد أن مجيئه وقوله هذا بعدما أفطر الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك. وأما مجيئه، أما صلاة عمر كان في وقت العصر قبل غروب الشمس، غيبوبة الشمس. قال والله ما صليتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أبو طحان بضم الباء الموحدة اسمه واد بالمدينة، وأنا معه جمل علي جابر يقول أنا معه، وتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. فهذا فيه إشارة إلى أن الفوائد ترتب كما فاتت، وسبق البحث عنه. قال رحمه الله تعالى وهذا، قال الكرماني مستشيرا كيف يكون مجيء بعد الغروب، لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع تصريحه لأنه جاء في اليوم، ثم أجابني أن المراد به يوم الخندق زمان الخندق، والمراد به بيان التاريخ لا خصوص الوقت انتهى. والذي يظهر لي صاحب الفتح أن الإشارة وذلك بعدما أفطر الصائم إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الصحيح. ليس صلاة عمر بعد الكرماني أوله بتأويل لا يليق به، وهو أنه قال كان زمان الخندق مختلف لأنه أيام، ففي بعضها كان كذلك وفي بعضها كان لا، لا يلزم ذلك. عمر صلى في العصر، صلى العصر في وقته لكنه آخر عند حينما كادت الشمس تغرب. وأما قوله وذلك بعد أن أفطر الصائم أي مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له ذلك كان بعد ما أفطر الصائم. قال رحمه الله تعالى بالسناد المتصل باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. أيضا نفس الحديث حديث أنس هذا استنبط منه مصنف رحمه الله تعالى جواز أن يتحدث الإمام مع بعض الناس لحاجة تعرض له وهو يمشي إلى الصلاة بعدما أقيمت الصلاة، فدل على أن الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة جائز للإمام جائز، أما المأموم فلا حاجة إلى ذلك بل يدخل في الصلاة ولا أذر في ذلك لئلا تفوته التكبيرة الأولى. قال بالسند المتصل حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أبي عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جنب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. هذا الحديث أولا إسناده أبو معمر اسمه عبد الله بن عمرو المقعد اسمه عبد الله بن عمرو، وأبو معمر عندنا في كتب الستة ثلاثة، هذا أحدهم، والثاني أبو معمر عبد الله بن الصخبرة من التابعين، والثالث إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، وهذا من طبقة هذا من عشرة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري البصري من الطبقة الثامنة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري من الطبقة الخامسة الرابعة من الطبقة الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا أبو حمزة كنيته، وهو أحد مكثرين السبعة أحدهم في روى 2286 حديثا، وهو من المعمرين عاش نيفا 90 سنة وقيل تجاوز 100 ومات 92 أو 93 سنة وعمره أكثر من 100 سنة. هذا هو معمر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو آخر من مات من الصحابة في البصرة آخرهم مات من الصحابة في البصرة. وهذا الحديث يعني من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين، فما أنه فيه أنس بن مالك أحد المكثرين السبعة والمعمرين، وكذلك أيضا فيه رواية تابعي مع تابعيه لا عبد الوارث من الثامنة وعبد العزيز يعني هو التابع. قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، هذا الرجل أعرف اسمه، ناجى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وفي رواية قال له حينما يذهب يا رسول الله لي إليك حاجة، فقام معه ثم طول إلى ماذا، فقال يناجي رجلا في جنب المسجد في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، حتى نام القوم الحاضرون في المسجد. فهذا في دليل على أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل طال، ومع ذلك لم تعاجل إقامته. هذا هو مما يستفاد هذا الحديث، أن طول إذا شغل الإمام بأمر ما وتأخر الإقامة لا يلزم إعادتها، خلافا لبعض أهل العلم يقولون يعاد تعاد الإقامة، لكن لا، ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على عكس. ومن ما يستفاد وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة، مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مناجاة اثنين ومعهما ثالث، هذا ورد نهي عنه. لكن هذا الحديث بين أن ذلك خاص باثنين فقط مع الثالث، أما إذا زاد على ذلك فالمناجاة لا تضر، يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلا واحدا جمع أمامه، فدل على أن مناجاة اثنين لا ينهى عنه إلا إذا كان الثالث وحيد، يعني لا رابع له. قال وكذلك أيضا، ولذلك ترجم المؤلف عليه بهذا في الاستئذاء طول النجوى، وفيه أيضا جواز الفصل بين إقامة الإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان غير حاجة فهو مكروه. واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، هذا مذهب يقول إذا قال حي على الصلاة لزم المأمومين قيامه، إذا قال هي الصلاة، وإذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير، لماذا؟ تصديقا لقول المقيم. لكن هذا لا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الإقامة ولا جاء رجلا ثم جاء بعده وقال الله أكبر، إذن هذا لا دليل عليه، منافي لهذا الحديث. قال زين المنية، خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام، لأن لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كان لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وهذا ليس بلازم، تعقبه الحاجب. وفي غفلة منه عما في الصحيح مسلم بلفظ إقامة الصلاة فقال رجل لي حاجة، إذن لحاجة الرجل وليس لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس خاصا به. قال رحمه الله تعالى باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، أيضا يستنبط عدة من الحديث السابقة عدة أحكام ويترجم عليها، وقد سبق لنا أن تكلمنا عن الإمام البخاري إلى جانب كونه محدثا جليلا، لكنه في نفس الوقت في الوقت نفسه فقيه بارع، ولذلك في عديد من حديث واحد يستنبط عدة أحكام. فالذين يقولون إنه يعني لا دراية له بالفقه، بل بعضهم يتهمه بأنه كان جاهلا فقه، بل بعض الحنفية كتب كتاب اسمه أمر الأقمار على إفاضة الأنوار، حاشية إفاضة الأنوار الشاهي منار، هذا كتب سئل البخاري عما إذا ارتضع صبية عن شاة واحدة فأجاب بوجوب المحرمية بينهما. إذا حليل السعودي هذا يحرم نساء السعوديين على السعوديات على السعوديين، لأنهم ارتضعوا من بقرة واحدة. هذا أولا لو سئل العمي الذي يمشي على الطريق لأجاب بهذا، كيف البخاري إلى هذا الحد وسموه بجهل، يعني يعرف الأحاديث ولا يعرف الفقه. وصل هذا كله طعن في إمام بارئ في الفقه، ولذلك يقال إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في الفقه فقرأ تراجمه، يستبين لك ما هو رأيه في مسألة، لأنه يترجم ويجعله على الباب رأس الباب بيانا لمذهبه وترجحا من الأقوال المختلفة لذلك، وثم يزيد بعد ذلك بالآثار من السلف من الصحابة ومن بعدهم، قال فلان كذا وقال فلان، يؤيد ذلك. الحاصل هذا الحديث استنبط هنا الذي تعرض له الحاجة، يعني لو تأخر عن الإقامة ما في بأس. هنا قال الكلام بين الإقامة والصلاة ما هو حرام، لأن يعني بعضهم يقول مكروه لا وجه له، إذا جاءت الحاجة يتكلم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، باب الصلاة باب الكلام ورفعه هنا ورفع له وجهه، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. وبالسند المتصل قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا بناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، تحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فعابسه بعدما أقيمت الصلاة، وقال الحسن إن منعت أمه عن العشاء في جماعة شفقة لا موطعها. هذا لو جاله هذا يأتي ما بعد. قال رحمه الله تعالى عياش، حدثنا عياش بن الوليد، هذا هو الرقام الحمصي، عياش الرقام والحمصي أبن كذاك مؤكل الكوفي، هذا عياش بن الوليد الرقام. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري، ليس الشامي، السامي البصري، وعبد الأعلى كلهم سامي، يقول في الألفية سامي هذا ليس الشامي، عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. قال حدثنا حميد، حميد الطويل، حميد بن أبي حميد كير أو تروي لو طبقة الخامسة. قال سألت ثابتا البناني، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد الطبقة الرابعة، عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل لماذا بالبصريين. قال عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة سألت عن هذا، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. هذا من ما يستفاد من هذا الحديث أول ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الكلام بين الصلاة والإقامة. ثانيا أدب السلف في غالب أحوالهم إذا سئلوا عن مسألة ما يقولون هذا حرام وهذا حلال، يقولون ذلك لكن قلة، وأقوى أو أعظم ما يجيبون به الجواب أكثره يكون بذكر الدليل. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول بيان الحكم الذي سأل عن السائل. هنا سأل البناني قال يتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة ماذا رأيك فيه، أو ماذا حكم الله فيه، حكم الشرع فيه، هذا هو السؤال. فما قال له جائز ولا جائز، فقال حدثني أنس فقال أقيمت الصلاة وعرف عرض النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر له الحديث الدليل لأن الإنسان يستفيد، لأن السائل يستفيد فائدتين، إحداهما الجواب عما استشكله من الحكم وهو جوازه، ثانيهما دليله. لماذا؟ لأن هذا اختصار للطريق، لأن السائل ربما يقول له ما دليلك، قال له ثابت، يعني لما سأل عنه قال إيه؟ ما دليل؟ قال له جائز، الكلام بين الأذان والإقامة بين الإقامة والصلاة جائز، فسوف يقول له ما دليلك، إذا يضطر إلى أن إما يغضب يقول تسألنا هذا، وإما يضطر إلى أن يذكر له. كثير من السلف من الصحابة كان جوابهم هكذا، سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سألت امرأة عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس، ما قال جائز ولا ما جائز، قال ما يجوز. بماذا عرفنا؟ بالحديث إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو من القوم، قالوا ربيعة، ثم سألوا عن أشربة فقال فنهاهم عن الأربعين، الانتباه بكذا وبكذا وبكذا، فدل هذا على جواب المرأة وهو أنه لا يجوز. وقد سبق أن شرحنا أن ابن عباس كان يرى أن الانتباه ما هو منسوخ، انتباه في الأوعية الأربعة ما هو منسوخ في رأيه، ويروى عن ابن عمر، ويروى عن ابن عمر رجع عنه، وابن عباس فيما يبدو أنه لم يرجع عنه، وهو أنه يرى أن هذه الأربعة لا زالت ممنوعة. فأجاب المرأة بأنه لا يجوز أن تنتبهي في هذه الأوعية، وذكر لها الحديث إشارة إلى هذا، هذا هو الحكم وهذا هو الدليل. إذن يستفيد السائل فائدتين، الحكم الذي سأل عنه ودليله أيضا. فلذلك قال هنا سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، حميد الطويل يسأل ثابتا البناني، ثابتا البناني، ثابت هذا ثابت كاسمه ثابت، سيأتي في البخاري في موضعين يقول ثابت كاسمه ثابت ثقة، وقال إنه لزم أنس رضي الله عنه 40 سنة، إن شاء الله استفاده أخذ العلم كله معظم علومه. قال ماذا؟ فحدثني على أنس بن مالك فجاءني بالدليل والحكم، قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، فكأنه يقول جائز ودليله هذا. وقال الحسن هذا لا وجه له، هذا بعض النسخ هنا وفي بعضها ساكت، والأولى أن يسقط لأنه سيأتينا في الباب التالي. هذا الأثر أثر عن الحسن من جملة الباب الذي يليه، لكن بعض النسخ كتبه هنا، وهو قول عندكم هذا النسخ كل النسخ ما في. في بعضها موجود يقول: وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعات شفقة على مطيعها. هذا لا وجه له هنا، هو من إيه؟ من أن الأثار المذكورة في الباب التالي وجوب الجماعة. إذن هذا من أخطاء أو من ما كتبه بعض أهل، ولذلك الظاهر أن صاحب الفتي ما تعرض له، ما في بالنسخ الصحيحة، ولا لا وجه له هنا على كل حال. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة. من الغريب إن المسألة مختلف فيها اختلاف، وقد سبق لنا أن البخاري إذا كانت يعني إذا يترجم ويذكر في تراجمه كما ذكرناه آنفا مذهبه، ويتبين مذهب الإمام البخاري هل يوافق الشافعي أم الحنبلي أم الحنفي أم كذا، بعض الأحيان يوافق الشافعي وفي بعضها يوافق الحنبلي وبعضها الحنفي، هذه كلها إشارة إلى اجتهاد منه، اجتهاد أدي هذا وهذا. فمن ادعى أو من المترجمين في المذاهب بعضهم يجعل حنبلي وبعضهم يجعل شافعي وبعضهم إلى آخر، هذه كلها ما هي مسلمة. فنقول إن المسألة هذه أيضا محل خلاف، هل صلاة الجماعة واجبة أم فريضة عين أم فريضة فرض كفاية أم هي سنة مؤكدة أم شرط لصحة الصلاة، عدة أقوال منتشرة. فهذه الخلافات يعلمها البخاري رحمه الله، ومع ذلك فلما بت الحكم باب وجوب، لأن العادة إنه سبق لنا في كثير من الأبواب يقول باب هل تجب صلاة الجماعة، هذا عادته. قلنا وقد سبق لنا شرح هذا أيضا، وهو أن الإمام البخاري ينظر إلى المسألة خلافية بنظرين: النظر الأول هل هي قوية أم لا، ولها متمسك أم لا. فإذا كان الأقوال المنتشرة فيها تمسكات بنوع من الأدلة وبنوع من ما يقويها، عند ذلك يترجم بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط: باب إذا كان كذا، ولا يذكر جوابه، باب هل يقول كذا هل يفعل كذا للاستفهام، إشارة إلى أن مختلف. ثم بعد ذلك بماذا نعرف أن هذا الاستفهام الذي استفهمه بالترجمة أو الشرط الذي ذكره بدون جواب مذهبه ما هو؟ ننظر إلى الآثار التي يريدها بعد ذلك، لأنه بعد هذه الترجمة يأتي بآثار من الصحابة والتابعين بما يوافقه هو، قال فلان كذا وقال فلان، يبين أن هذا هو رأي. إذن نعرف من هناك مذهبه. أما في المسألة المختلفة فيها والخلاف ضعيف من حيث الدليل، مثلا صلاة الجماعة الدليل تترادف أو تتضافر على أنه فرض أو واجب أو كل ما تشاء، أما أن يكون سنة فهذا بعيد عن الأدلة. فإذا فلما وجد ضعف الخلاف بهذا بث الحكم، وهكذا عادته في كل مسألة الخلاف فيها ضعيف في نظره يبط فيها الحكم، يبط فيها الحكم لقوة الدليل الذي يراه. ولذلك قال: باب وجوب صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة، والوجوب في الإطلاق الذي يعني يختلف فيه الفقهاء، الوجوب أدون من فرض، هذا ليس في نظر البخاري وغيره، المحدثون لا يرون ذلك. باب وجوب كذا في كتب المحدثين هو الفرض، الفرض هو سواء، أما ذلك التفريق مثلا في مذهب الحنفي يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا اصطلاح لهم، اصطلاح لهم. ويتر عندهم واجب وصلاة العشاء فريضة لأن دليلها قطعي، وأما الوتر فظني يكون واجب مثلا يعني، وأما في الإثم فسواء، ترك الواجب عندهم كترك الفرض سواء، لكن هذا قلنا له اصطلاح. فليس البخاري يعني هذا المعنى، بل المراد هنا فرض باب فرضية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فريضة لأن الأدلة متكاثرة عليها. وقال الحسن هو هذا محله، مثال الأثر الذي سبق لنا في غير محله. وقال الحسن أي الحسن البصري: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه، يقول إيش حرامي اللصوص يقتلونك ويسرقون مالك لا تذهب إلى المسجد، قال ماذا؟ لن يطيعها، لما يجلس هذا لا يكون عاقا لأمه بهذا، خالفها وذهب إلى المسجد وصلى. هذا لماذا؟ لأن هذا فرض عليه، والطاعة المخلوق في معصية الخالق إذا تأخر يكون عاصيا، والطاعة إنما الطاعة في المعروف، وأما المعاصي فلا طاعة فيها، فلذلك لا يطيعها. وما يعني وما قاله الحسن رحمه الله تعالى يدل على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو وجوب صلاة الجماعة. وهذا الذي ذكره، والأقوال هنا من يعني ذكر الحافظ ابن حجر ما شاء الله أقوال منتشرة هنا، والذي قالوا بهذا وبهذا وبهذا وأجاد وأفاد. قال رحمه الله تعالى، أين ذكر حديث الحسن؟ أثر الحسن صاحب الفتوى وين ذكره؟ قال هنا وإيش؟ وقد وجدت يقول إيه؟ وهو هذا ذكره وذكر، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أن وجوب عين لما عرف من عادته. هذه القاعدة التي نقولها، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها، لتعليم أي توضيح الترجمة وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في هذه البحث. يعني أن القاعدة التي نلتزمها دائما نحن يعني ننظر إلى ترجمة البخاري. فهذه الترجمة قلنا تنقسم إلى قسمين، قسم يعني يذكرها بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط، وقسم يذكرها بصيغة الجزم بصيغة البت بدون تردد. هذه كلها ما يوضحها بعد ذلك من الآثار لا بد يريده هو. فمثلا لما قال وجوب الجماعة أتى بأثر الحسن وقال الحسن إن منعته من أمه عن حضور صلاة الجماعة لم يطيعها، وهذا لا يكون إلا عن كون الأمر فرض عين ليس فرض كفاية. لأن قلنا هناك قول يقول صلاة الجماعة فرض كفاية إذا قام بعض في المسجد صلوا والآخر صلوا في البيوت ما في شيء، والآخرون يقول لا فرض عين على الرجال، فرض عين الذي لا عذر لهم فرض عين. هذا هو مذهبه، بدليل أن أثر الحسن قال لو كان فرض كفاية ماذا لوجب عليه؟ ماذا؟ أن يطيعها، لأن الآخرين يقومون بالفريضة بالواجب فلا عليه أن لا يطيع أمه، إذن يطيعها. فدل على أن المراد بوجود الجماعة العينية ليس كفائية، وبهذا أجابوا عما اعترضوا عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به. يعني بعضهم قال كيف يذكر أثر الحسن؟ الحسن ما هو نبي، إنما هو تابعي يطلب قوله هذا إلى الدليل، فكيف احتج استدل به البخاري على الباب؟ نقول هذا وجهه أن وجه ذلك لم يفهمه، فهم البخاري دقيق. يقول إن الحسن ما حكم على وجوب عدم على عدم طاعة الأم إلا لما علمه أن صلاة الجماعة فرض عين واجب عيني ليس كفائيا. هذا هو وجه تأييد الترجمة، ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته بمعناه. إيش يقول؟ إيش هو؟ أيوة هذا الذي أقرأه عليك. وعلى ماذا؟ ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدت معناه، وأتم منه وأصرح بكتاب الصيام الحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن حسن في رجل يصوم. هذا هو الذي أردت أن أنبه لأثر حسن له، يعني مكمل بما بما أن الحسن يرى أن فرض العين أو الواجب العيني غير الفرض الكفائي أو النوافل. فلأن كلامه يقول قال عن الحسن برجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر. سئل الحسن عن رجل يصوم تطوعا فقالت له أمه لا تصوم نخشى عليك الجوع شغل كذا. فقال ماذا الحسن؟ قال فليفطر ولا تضع عليه. شوف فليفطر يجب أن يطيع أمه في هذا، ولا تضع عليه، وله أجل الصوم وأجل البر. هذا أول كلامه. قال قيل فتنهاه أن يصلي العشاء في الجماعة، ماذا رأيك؟ هذا قلت إيش؟ يطيع أمه وله أجره. أما إذا نهته عن صلاة الجماعة ليلا يقول هذا ظلام وفيه قطاع الطريق إلى آخره، ماذا يفعل؟ قال إيش؟ قال ليس ذلك لها، هذه فريضة. أصرح من ما أورده البخاري. وعلى كل حال هو الذي نتفوه به على رأي البخاري رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة فريضة فرض عين على كل أحد ممن لا عذر عنده صلاة الجماعة والجمعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيعطب ثم آمر بالصلاة فأذن لها ثم آمر بالصلاة فأذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الأشاء. أولا إسناد الحديث عبد الله بن صفة النسي أبو محمد السلائي دمشقي الأصل وقد دخل المدينة. قال أخبرنا مالك مولى دار هجرة عن أبي الزناد عبد الله بن الزكوان أبو الزناد هذا لقبه بصلة كنية وكنية أبو عبد الرحمن عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني والثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين وشيخ المصنف وإن كانت نسيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك وغيره. واللطيفة الثانية فيه إمام معروف مشهور أئمة الأربعة مالك بن أنس إمام دار الهجرة. واللطيفة الثالثة فيه رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد الخامسة والأعرج من الثالثة وفيه أيضا أبو هريرة أحد المسلمين السماء وقد ذكرناه آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده هذا فيه القسم عند تأكد الأمر عند الإخبار بأمر مهم وإن لم يستحلف. حلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف لما يعني لأهمية ما يريد أن يخبر به الناس. والذي نفسي بيدي وفيه أيضا إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ليس كما أوله في الفتح هنا وبقدرته وكذا هذا مناف لمذهب السلف وهو اليد لله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على ظاهره ولكن لا نشبه ولا نمثل بل نقول يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى على مراد الله وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأثبت اليد وكذلك هذا الحديث أخبر بأثبت اليد وكذلك سائر الصفات من النزول وكذلك من الاستواء على العرش إلى آخره. لقد هممت أي قصدت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فأذن لها ثم آمر بالصلاة آمر بالصلاة فأذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بيوتهم بما فيه فأحرك عليهم بيوتهم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى دلالة واضحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراج ناس متخلفين عن الجماعة ولولا وجوبه العين لما قال ذلك لما تمنى ولولا وجوبه العين لما تمنى ذلك لأنه لو كان فرض كفاية لو كان سنة مؤكدة لما هم أو فرض كفاية كما يزعم بعضهم إذن الذين في المسجد صلى الله عليه وسلم أسقطوا له الفرض فلا يحرك هؤلاء. إذن دل على أن صلاة الجماعة على الرجال ماذا؟ فرض عين. هذا هو وجه الاستدلال. ثانيا الذين قالوا بالسنة يقول همه ولم يفعل وهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب. نقول لا ليس هذا إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق لا يهم بباطل فلولا كونه حقا لما هم به. وأما تركه فقد ذكر في حديث آخر لولا ما في بيوته من الأطفال والنساء لفعلت كذا وكذا. إذن إنما ترك ذلك لمانع آخر. والمهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الجماعة حتى إنه هم بذلك. هذه هي واحدة. والآخرون الذين اعترضوا على أن الجماعة ليست من فرض العين من فروض العينية استدلوا بالحديث نفسه وقالوا لو كانت فرض عين لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لإحراق البيوت بل صلى في المسجد وترك ذلك. ونقول هذا من أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحده بل دل الحديث نفسه على آمر رجالا فيحطبون الحطب ويحملوا الحطب ما يحمله هو ثم يذهبون ويحركون. إذن كم صاروا جماعة؟ أقل حاجة يكون 3 وجدت الجماعة أم لا؟ الذين في المسجد صلوا ثم جعلوا صلوا بعد الإحراق مع الذين معه فصلى جماعة. إذن وجدت الجماعة وما صلى وحده. الذين استدلوا بالعكس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الجماعة لإحراق البيوت إلا لكونه سنة، لا بل بالعكس، الحديث يدل على عكس ما قلت. فنقول إن صلاة الجماعة فرض عين وليس فرض كفاية ولا سنة. ثم أكد بذلك إيش؟ بأن مهمة أو الذي منعهم أمر نفسي وليس أمرا جنيا، لا ما تأخروا في البيوت، لماذا؟ بدليل والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا عند حضور صلاة الجماعة هناك، العرق العظم في بقية اللحم، ما هو اللحم كاملا، لو يجدون بقية عظم وقالوا لهم إذا صليتم سنوزع عليكم عرقا سمينا لشهدوها. إذا معنى ذلك أنهم لا يبالون بالدين، إنما همهم الأكل والشرب والأغراض النفسية فقط. لو يجدوا عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، مرماتين حسنتين هذا اختلف بمعناه، والأقرب من ذلك والأقرب أنه يكون مرمات رمي، رمي هذا يعني مسابقة بالرمي يعني لعب، لو وجدوا لعبا ولهوا كرة في المسجد لحضروا عنده وما تأخروا عنه، لكن لما لم يكن ذلك بقوا في بيوتهم. معنى ذلك أن هؤلاء لا دين ولا خلق عندهم في يعني في نفسهم. حسنتين لشهد العشاء، ما وصلت الأخرى لشهد العشاء لو وجد، هذا دليل على استقباح من يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر شرعي. قال رحمه الله تعالى ومما فسروا به مرماتين ظلف ما بين ظلفي الشاة، ظلف ظلف هذا أصل الخف قدمها فيه لحم خفيف يعني ما فيه لحم هناك، يوزع عليهم ايش ظلف الشاة حتى ما هو بطنها ولا ظهرها ولا صدرها، لا بل لو قيل لهم انه وزع عليكم مرماتين يعني من الشاة ظلف الشاة ما بين ذلك من اللحم القليل لا شهدوا لذلك، يعني معناه همهم الدنيا فقط. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤون بأعيننا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، لا صلت عنا من الله خلق الله من رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.